بيكم مشاهدينا في حلقة جديدة وبستان العقيدة. اتكلمنا معاكم الأسبوع اللي فات عن عقيدة التجسد وعرفنا ضروريتها وحتميتها في كنيستنا الأرثوذكسية. النهاردة هنستكمل باقي الموضوع. أكيد في تساؤلات كتير قوي بتدور في ذهننا، هنحاول نعرف إجابتها من ضيفنا اللي بيشرفنا وبيسعدنا وجوده دايما معنا، نيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل سكرتير المجمع المقدس وملاك كنائس وسط القاهرة. أهلا بك يا سيدي.
أهلا بك.
معنا كمان شباب وخدام وخادمات كنيسة العذراء والملاك ميخائيل عين شمس الشرقية، أهلا بكم. معنا كمان شباب وخدام وخادمات العذراء والكنيسة القديسة العذراء والأنبا شنودة أرض البركة، أهلا بكم. سيدنا، يمكن استكمالا للحلقة اللي فاتت عن عقيدة التجسد، يعني كتير قوي بيتساءل لما ربنا خلق الإنسان طبعا من منطلق حبه لي، طيب هو نزل طبعا عشان يفدينا، هو في الأساس ادانا ليه الوصية اللي ممكن تخلي الإنسان يغلط أو تسبب في سقوطه؟
الله لما خلق الإنسان خلقه بثلاث ميزات مهمين جدا لينا وإحنا فرحانين بيه: العقل والإرادة والحرية. طبعا كلنا فرحانين إن إحنا عاقلين، محدش يتمنى يعني يفقد عقل، وفرحانين بان احنا لينا ارادة ولينا حرية، والله نفسه فرحان بهذا. كانت الوصية علامة على الحرية، يعني في وصية قدامك يا ادم، انت حر في انك تنفذها او تعصيها. استخدم عقلك وخد قرارك بالارادة الحرة، واذا غلطت انا جاهز بالعلاج، وإذا مشيت كويس هتبقى اختيار جيد ليك يعني. فالوصية هي برهان الحرية، برهان العقل، برهان الاختيار.
جميل. طيب إذا كانت العدالة الأرضية بتقول إن الإنسان القاتل ابنه ما بيتعدمش زيه، العدالة الإلهية هل يتوافق أو يتفق مع العدالة الإلهية إن إحنا أبناء آدم وحواء، هو اللي غلط وحواء هي اللي غلطت، إحنا كمان نرث لي خطيتهم أو ناخد لي العقوبة بتاعتهم كمان؟
هو وراثة الخطية عاملة زي ما يكون في مرض وراثي، يعني في طفل بيتولد يحمل جينات مرض واخدها من أبوه وأمه بدون ذنب هو ارتكبه. فاحنا ورثنا حاجة من آدم وحواء اسمها فساد الطبيعة، وهو ده السبب في ان احنا كلنا بنميل للخطأ، سبب الفساد اللي فينا يعني. فهي كانت في حقيقة نتيجة طبيعية لدخول الخطية الى الطبع البشري وإصابة الطبيعة البشرية بهذا الفساد. الطبيعي بقى أن احنا نتولد حاملين نفس الجينات ونفس الميول الرديئة اللي دخلت إلى آدم يعني. عشان كده لما ربنا مدرك وعارف أن احنا مظلومين في أن احنا ورثنا خطية من ناس ذنب فيها، دبر لنا الفداء بالتجسد.
طيب ربنا قال لآدم يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. طب لما هو أكل وغلط وطلع بره الجنة، ليه ما ماتش في لحظتها؟
الموت اللي قصده ربنا هو الموت الأبدي اللي هو انفصال عن الله، وده حصل إن آدم انفصل عن الله وصار مطرود وغريب، وبقى عرضة إن هو يروح إلى الهوية، أو بحسب شرح القديس أثناسيوس الرسولي في كتاب تجسد الكلمة، كان هناك خطورة أن يعود آدم إلى العدم. ابتدي شرحها بجمال فائق يعني. قال إيه؟ قال كل الخليقة التي خلقها الله أنعم عليها بنعمة الوجود من العدم. كل الخليقة دي كانت عدم، فربنا اداها بصلاحه إنها تبقى موجودة. أما الإنسان على وجه الخصوص فأخذ نعمتين مش نعمة واحدة. النعمة الأولى هي الوجود من العدم، والنعمة الثانية هي الخلود إلى الأبد. وقال إن سبب اللي يخلي الإنسان يخلد إلى الأبد أنه على صورة الله ومثاله، الله لا نهائي، الله
أزلي وأبدي.
أزلي أبدي سرمدي. فالإنسان لما بياخد الصورة الإلهية يبقى من حقه أو في طبيعته أنه يحيا إلى الأبد، ودي خطة ربنا للإنسان أن نحيا إلى الأبد. قال أن النعمة دي بتاعت البقاء في الخلود كانت رهن بأن يحتفظ الإنسان بصورة الله، إذا فقدها ما يبقاش فيه سبب كافي أن الإنسان يخلد، لأن اللي جاي من العدم يروح للعدم، اللي ليه بداية لنهاية. فكان هناك خطورة أن الإنسان يرجع تاني للعدم اللي هو جاي منه، ولأن الله بيحب الإنسان أراد أن هو يعيد صورته تاني للإنسان عشان يبقى فيه سبب كافي أنه يبقى للأبد. التشبيه اللي هنا هقدر أشرح به الكلام اللي قاله القديس أثناسيوس إيه؟ أنا لو ماشي في الشارع لقيت في الأرض ورقة مرمية، بس لاحظت أن هي شكلها كده ورقة من الإنجيل، فميلت عليها لقيتها ورقة زي الإنجيل بس ممسوح، فهاش أي معالم تبين أن هي ورقة من الإنجيل، فأعطوها أقطعها وارميها، مفيش سبب كافي أن أنا أخذ ورقة من الزبالة أحطها في جيبي أو أحتفظ بيها. لكن يجي واحد يقول لا استنى ما تقطعهاش، أقول له إيه؟ يقول له دي ورقة من الإنجيل، أقول له مش باين فيها أي معالم، يقول لي لا دي بهتت من الشمس، لكن أنا عندي مادة لما بنحطها كده ترجع تاني تستعيد بهائها الأولاني. يحط المادة ترجع تاني فيها صورة الكتابة المقدسة، أقول لا دي ما تترميش، دي ما تترميش. فنفس الحكاية، السبب اللي يخلي الإنسان لا يهلك لا يرجع للعدم إن إحنا فينا صورة الله. إذا الصورة دي تشوهت وضاعت يبقى إيه السبب إن أنا أبقى؟ لكن ربنا لأنه بيحبنا ما سلمناش للعدم، وأدبر قضية التجسد والفداء عشان يعيد لنا صورته في طبيعتنا اللي احنا بناخدها فعلا بالمعمودية والاتحاد بالله في سر التناول وختم الميرون اللي بيغيرنا إلى صورة المسيح، عشان كمان يبقى شبهنا زي ما احنا زي ما هو اتولد على طبيعة البشرية وإحنا اتخلقنا على شبهه ومثاله، نرجع تاني ناخد صورته ومثاله. يبقى هناك السبب القانوني اللي يخلي الإنسان يحيا إلى الأبد.
بمناسبة الحياة بقى نتكلم عن شجرة الحياة، يعني هل الإنسان أكل من شجرة الحياة قبل، أو كان ممكن متاح لي إن هو يأكل منها قبل السقوط في الخطية؟
طبعا
كان ممكن،
لأن ربنا قال له إيه؟ من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، أما الشجرة دي بتاعت معرفة الخير والشر فلا تأكل منها. فإذا كان من ضمن الشجر المسموح بالإنسان يأكل من شجرة الحياة.
طب سيدنا لو كانوا أكلوا منها قبل ما يقعوا في الخطية، قبل ما يأكلوا من شجرة معرفة الخير والشر، طيب كان برضو الإنسان كان هيطبق عليه عقوبة الموت ولا ما كانش هيموت؟
لا طبعا كان يطبق عليه عقوبة الموت. أقول لك زي إيه؟ احنا بنفسر شجرة الحياة هي جسد الرب ودم، يعني كانت شجرة حقيقية لكنها ترمز لجسد الرب ودم، والتشبيه ده موجود في نصوص الليتورجية بتاعت كنيستنا. شجرة الحياة بإشين انتقب أنخ هي جسد الرب ودمه، اللي يأكل منها يحيى إلى الأبد. طب افرضي واحد يتناول من جسد الرب ودمه، كان إنسان تقي كويس وبعدين جه ارتد عن الله وعن الإيمان، هل مناولته طول العمر مش فعله في ان هو بعد كده ساب ربنا وعاش في الخطية وعاش في الانكار هيموت؟
بدليل ان حتى كده المقدس قال لنا انظروا الى نهاية سيرته.
بالظبط بالظبط، يعني العبرة بالنهاية. فالواحد يعني صحيح بناخد وعد الحياة الابدية بالايمان بالمسيح والتحدي في سر الافخارستيا، لكن هذا الوعد يجب ان نحافظ عليه. من يظن أنه قائم فلينظر لألا يسقط. وبعدين يقول كمان الكتاب المقدس في سفر الرؤيا، من يغلب نقط لن أمحو اسمه من سفر الحياة. طب ومن لا يغلب أمحو اسمه من سفر الحياة. فلازم نبقى حارسين إلى المنتهى.
طب من صفات الله الرحمة، احيانا يجي على ذهننا نقول طب هو ربنا ليه ما سامحش ادم وحواء وكانت المشكله دي انتهت وخلاص، ليه بقى قصه التجسد والصلب والفداء؟ يعني كان ممكن بكلمه واحده يسامحوه.
انا هحكي لك حكايه رمزيه تجاوب على السؤال ده. هتخيل ان في اب رجع من شغله مع ازازة كده فيها دواء لونه احمر مغري، وبعدين حطها كده على ترابيزة ولا على السفرة، لقى ابنه بيبص عليها برغبة انها يشربها، فقال له حبيبي ما تقربش ناحيتها، لها فيها سم، فيها سم، ده ميكروكروم ولا صبغة يود ولا حاجة ممكن تسم فعلا. فالولد قال له يا بابا انا مش عبيط عشان اشرب، انا عارف ان هو سم، بس هو في ذهنه بيقول ده شربات وبابا مش عايز نشرب منه عشان هو اللي شربها لوحده. فالاب راح شغله والولد غافل الام، وراح شرب الازازة دي كلها، بدأ يتلوى في الارض ويزرق وهيموت. فالام بسرعة اكتشفت ان ابنها بيموت، فاتصلت بابوه، الحقني الولد شرب الازازة اللي فيها السم وبيموت. تفتكر ساعتها الاب يقول انا مسامحه؟
هيقول انا قلت له،
يقول انا قلت له يبقى يموت خلاص؟
لا طبعا، بس هيلحقه،
لازم يلحق
طبعا،
هو ده اللي عمله ربنا معانا. كلمه ان انا اسامحه، الحكايه مش حكايه مسامحه، حكايه واحد دخل في كيانه سم الفساد، فلو سمحته
يعني التسامح مش هيفيده في الحاله دي.
ايه انا عايز اشفيه من الفساد اللي دخل فيه. طبعا جري الاب واخذ الولد ونزل بسرعه لمركز السموم، قالوا عايزين نقل دم، ففرد دراعات وقال لهم خدوا من دم ودول هذه منظر المسيح. نزل الينا ودانا من جسد ودم عشان نحيا به. لكن كونه يسامحنا دي معناها ان انا مش فاهم القصة من الاول، هي مش مجرد غلطة خلي ربنا يسامح، لكن ده فساد الطبيعة دخل الى جنسنا.
جميل. برضو البعض ممكن يجي في ذهنه يقول طب لما آدم غلط غلطة واحدة، هو بالتأكيد عمل أعمال كتير قوي كويسة، أعمال صالحة كتير في فترة الفردوس، هل أعماله دي كلها يعني ما تمحوش الغلطة الواحدة اللي هو عملها؟
بص كده المقدس يقول إيه، من أخطأ في واحدة فقد صار مجرما في الكل. ويقول كمان من نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم هكذا يدعى الأصغر في ملكوت السماوات. فدي معناها ان لا، مفيش حاجة اسمها حاجة صغيرة حاجة كبيرة، ولا الاعمال الصالحة تذهب الاعمال الرديئة. ممكن انسان تبقى حياته كلها كويسة لكن غلطة واحدة تضيعه، وممكن انسان بالعكس يكون اعماله كلها رديئة لكن لحظة توبة جميلة وعودة الى الله زي اللص اليمين تفتح له ابواب السماء. فاحنا الحكاية ما هي زي الميزان بتاع قدماء المصريين يحطوا هنا الاعمال الصالحة
والاعمال السيئة.
لا طبعا، هي المهم غفران المسيح للخطايا حتى لو كانت خطيئة واحدة.
طيب في العهد القديم ربنا ادى للانسان الذبائح لمغفرة الخطايا، طب ما كانش ممكن ادم يعني يقدم ذبيحة فداء عن نفسه وذبيحة فداء عن حواء والمشكلة كلها تتحل يعني؟ ولو ما كانش او لو هي دي مش هتغفر الخطايا، طب الذبائح في العهد القديم اتوضعت ليه؟
الذبائح في العهد القديم كانت مجرد رمز وإشارة لذبيحة المسيح، ملهاش قوة، والخطايا اللي بتتغفر بالذبائح دي كانت مترحلة لحساب المسيح. علشان كده كل الآباء القدسين اللي قدموا ذبائح في العهد القديم كانوا محبوسين في الجحيم لغاية ما جه المسيح اتصلب وحررهم من الجحيم. كل الذبائح اللي عملوها ايوه اوكي مظبوطه، بس استنى، زي بالظبط واحد معاه شيك مؤجل الصرف مكتوب عليه تاريخ سنه 2020، بس ازاي هتصرف دلوقتي؟
هل سيدنا عشان كانت موجهه لله نفسه فدي حاجه كبيره قوي
اللي هي ايه؟
اللي هي خطيه ادم وحواء،
كل الخطايا موجهه ضد الله. لكن انا مش عايز ادخل في الحته دي، انا عايز اقول ايه، ان الانسان عليه حكم الموت. هل الانسان يساوي خروف؟
لا
طبعا. طب ازاي خروف يموت مكان انسان؟ لازم انسان قدام انسان. نمرة اتنين، مش ادم بس، ده ادم وكل نسله فيهم الفساد وفيهم الخطية واحنا بنغلط. اذا كل واحد فينا عايز بني ادم يفديه، واكتر من بني ادم اللي احنا بنغلط كتير. طب احنا هنجيب بقى مجزرة بشر كتير يفدوا البشر الكتير؟ ما عملناش حاجة. عشان كده كان التدبير الإلهي إن واحد إنسان بس مضروب في ملا نهاية اللي هو اللاهوت، اتحاد اللاهوت بالنسوس شخص المسيح، النسوس ده إنسان بني آدم، لكن مضروب في اللاهوت معناها متحد باللاهوت. اللاهوت ادى للإنسان ده قيمة لا نهائية، فيغطي كل البشر في كل العصور في جميع خطاياهم، والموتة بتاعته ليها قيمة لا نهائية. خد بالك،
لكن الخروف المجد يسوع المسيح ليها قيمة لا نهائية.
بس أما الخروف عمره ما يكون بدل إنسان. بقى معقول واحد بعد عني كاني ساق عربيته وخبط عيل موته يروح لأهله يقول لهم خدوا خروف بدل ابنكم؟
لا طبعا،
لا طبعا. خروف لما بيتذبح ده مجرد رمز، لكن الحقيقة ان لازم انسان قدام انسان، ولازم انسان لا نهائي قدام كل العدد الضخم من البشر بعدد الضخم من خطاياهم. لان انا مش انا محتاج فادي واحد، كل خطية بعملها هي مجرتها موت، علي حكم الموت مليون مرة كل بني آدم. طب ده مين يكفي؟ لازم واحد لا نهائي يكفينا كلنا.
ده هي.
عشان كده كان لابد ان الله يتجسد علشان يعطي للفداء قيمة لا نهائية، ويبقى الخرفان والتيوس والعجول دي مجرد رموز.
طب ده اللي يخليني اسأل نيافتك، هل الفادي ده مواصفات معينة؟ يعني البعض مثلا ممكن يقول طب ليه ربنا مثلا ما اداش امر للملاك ميخائيل ان ينزل بداله وهو اللي يروح يعني يتمم عملية الفداء؟ هل الفادي ده مواصفات محددة؟
طبعا.
زي ايه؟
اولا لو كان الملاك ميخائيل هو اللي تجسد هيبقى فيه شبهة ظلم. يعني انت يا رب بتحب ادم اكتر من ميخائيل؟ يعني ادم يغلط ميخائيل يتعاقب؟ فين العدل؟ لكن لما ربنا يقول ده ابني وغلط وانا اتحمل، ده جنتلة بقى، بكتر خيرك، ده حاجة جميلة. لكن ربنا يحمل خطية ادم على الملاك ميخائيل، ده يبقى فيها ظلم. ماشي؟ يعني تخيلي انت قاضي قاعد، واحد بيقول له انا ليا فلوس عند فلان، فيبص له ادفع له فلوس، يقول له معيش فلوس، يقول اللي جنبه طب اديله انت، طب ذنب ايه؟ لكن القاضي طلع من جيبه يقول طب انا هو عشان الراجل ده غلبان ما عندوش فلوس، خد فلوسك وكتر خيرك. فالله كونه بنفسه ياتي ده قمه العدل والرحمه، لكن مش من العدل ان هو يموت ميخائيل مكان ادم.
بعدين ملك ميخائيل مش انسان يا سيد،
ما هو ممكن يتجسد، يعني ما هو الله مش انسان.
بس هل الملك ميخائيل ليه مقدرة التجسد زي رب المجد؟
لو ربنا عايز كان عمل، بس هتبقى فيه شبهة الظلم. ملك ميخائيل ربنا يخليه يدخل في بطن العذراء ويتولد منها انسان، بس يبقى فيه شبهة ظلم. نمرة اتنين، الملك ميخائيل محدود. يعني عايز اقول هو قيمته مليار بني ادم، قيمته كبيره، بس ما هواش غير محدود. قيمته بقيمه مليار بني ادم، يعني يقدر يفدي مليار. طب بقيه البشر عايزين بقى الملك غبريال ملك رفائيل ملك سوريال،
هنرجع لهم كلهم.
فالله وحده هو اللي يقدر يغطي. نمر الثلاثه، ان الفادي يجب لابد ان يكون هو الخالق، لانه هو اللي عارف جبلتنا وعارف ازاي يصلحها، ادي العيش
لخبازه.
فالوحيد اللي يقدر يصلح طبيعتنا هو اللي عملنا، مش يجيب حد تاني. احنا الاجهزه بتاعتنا لو حصل فيها عطل احسن مكان يصلحها التوكيل
طبعا،
اللي هو عارف الحاجه دي تصلح، اي حاجه تانيه ممكن يبوظها زياده. حاجه كمان، لابد الفادي ان يكون اقوى من الموت، لانه هيجتاز الموت ولو ما قدرش يقوم يبقى ما عملناش حاجة. لأن يبقى في حد احنا خسرناه، حد حلو خسرناه، يبقى ما فيش فرحة. خد بالك، لما يكون واحد مات مكان الناس، الناس تقول ده بطل حلو بس زعلانين انه مات، لكن كمان مات وقام رد لينا كمان فرحتنا، ما خسرناش حاجة خالص. مات لكن قام فما خسرناش، ما فيش اي خسارة. الوحيد اللي هو أقوى من الموت هو الله الذي عنده ينبوع الحياة، ولا يمكن أن يكون الموت يجوز فيه. بنسميه في الكنيسة الحي الذي لا يموت، اللي هي باليوناني أثاناتوس، بالإنجليزي immortal. immortal معناها غير قابل للموت، يعني ما فيش قوة في الوجود تقدر تموت الله، لأن هو هو الحياة.
وبإرادته كمان يا سيدنا.
وطبعا
يعني الملاك مخيلين ما كانش عنده إرادة، يعني إرادة
إن هو شبه ظلم إن ربنا يحكم إن الملاك مخيل يموت مكان آدم، يبقى فيه. وبعدين كمان ما يقدروش، عشان كيف القداس الغرغوري بنقول إيه؟ لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا نبي ولا رئيس أباء ائتمنته على خلاص. كلمة ائتمنته مش معناها إن هم غير أمناء، لكن معناها هم غير أكفاء، ما يقدروش. زي ما أقدرش أقول لطفل صغير شيل الترابيزة دي، مش هيقدر، فأنا لازم أنا أشيلها لأن هي تقيلة، أنا لا أقدر أشيلها. فقصة التجسد الفداء شيء تقيل ما يقدرش يعمله غير ربنا، لا إنسان يقدر عليه ولا ملاك.
وكان مهم ان كمان يكون بلا خطيه وقدوس متهيئ.
طبعا بس دي كمان هقدر لو قلتها بس في حكايه ملاك مخيل قلت ما هو ملاك مخيل يعني ملاك. لكن هي المهم هنا ان يكون خالق.
بس الملائكه غلطت قبل كده او سقطت متهيئ، لكن
بس
ربنا
ملاك مخيل حلو يعني. لكن كمان ايه الملاك مخيل، يعني انا هوافقك على حته ان في ايه تقول ان السماوات غير طاهره أمام الله وإلى الملائكة ينسب حماقة، يعني ما هواش في البر بتاع المسيح. طبعا طبعا فيش المسيح هو الله.
طب برضو في ناس يعني يصعب عليها يعني صلب رب المجد، ويقول هل في بريء يعني يشيل ذنب غيره؟ يعني فكرة الإنابة
لو شاله بإرادته يبقى حاجة جميلة، لكن لو شاله غصبا عنه يبقى ظلم. لو ان المسيح اتصلب بدل آدم ونسله بقهر تبقى حاجة وحشة قوي، لكن لما يكون اصعد ذاته بإرادته. احنا عندنا لحن جميل في خميس العهد والجمعة العظيمة اللي هو فايت اوف انف افشوي، هذا الذي اصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب من اجل خلاص جنسنا، اصعد ذاته. ودائما بنقول لأنه بإرادته ومسرة أبيه وروح القدس أتى وخلصنا. هو الإنجيل كتاب مقدس يقول إيه؟ من أجل السرور الموضوع أمامه، السرور اللي هو خلاص البشرية، قبل الصليب واستهان بالعار، ما يهمش، هو حابب لأجل هذه الساعة أتيت، هو لأجل هذا أتيت، هو جاي مخصوص عشان يخلصنا بإرادته.
جميل. طيب الكنيسة الأرثوذكسية كنيستنا بالتأكيد بتهتم أو مركز أو محور اهتمامها عقيدة التجسد، إزاي بتترجم عقيدة التجسد في طقوسها؟
هو طبعا نمرة واحد سر الإفخارستيا. يعني احنا لما بنؤمن أن الله له جسد مش مجرد إيمان على قصة تاريخية، احنا عندنا الجسد فيه كل يوم على المذبح. زي بالضبط ايه لما واحد يطلع في التلفزيون يتكلم عن دواء عجيب جدا يشفي من جميع الأمراض، وبعدين نقول له فين الدواء ده، يقول لا لسه ما طلعش. طب انت يعني شوقتنا على الفاضي. او يقول في الحقيقة مش عندي. طب وما انت شغلتك ايه؟ شغلتي ان انا اشوقكم. طب عايزين بقى الدواء ده، لا مش متواجد. لا مش متواجد يبقى احنا استفدنا ايه؟ لكن الكاهن القبطي ميزته بقى ايه؟ لان معاه في شنطته الدواء. فيقول للناس عندنا دواء عايزينه اهو، عكس الواعظ اللي بيوعظ عن الايمان بالمسيح وما عندوش الجسد والدم اللي هو بيديه دواء للناس.
جميل. احيانا ناس كتير قوي تقول هل سيد المسيح كان ليه طبيعتين، يعني طبيعه الهيه وطبيعه جسديه؟ طب لو هو طبيعه واحده، هل كان بيحس باحاسيسنا ومشاعرنا وكان ليه احتياجاته اللي احنا بنحس بيها؟
طبعا المسيح عنده الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية بس في اتحاد كامل، بنسميها طبيعة واحدة من طبيعتين، طبيعة واحدة من طبيعتين. الطبيعة الواحدة بتاعته دي اللي هي في إيماننا القبط الأرثوذكسي مش معناها إن أحد الطبيعتين ضاع، لا اللاهوت ضاع ولا الناسوت ضاع، لأن دي كانت غلط فيها أطاخي لما قال إن الناسوت داب في اللاهوت، ولا بنفصل بين الطبيعتين لألا نقع في شبهة هرطقة نسطور اللي قال المسيح شخصيا. فاحنا بنؤمن بالاتحاد الكامل بين اللاهوت والناسوت في شخص واحد هو ربنا يسوع المسيح. وجود صفات الطبيعة البشرية في ربنا يسوع المسيح موجودة بكامل هيئتها بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، مفيش صفة تغيرت. فالمسيح كان يجتاز بعض الألام زينا، زي ألم الجوع، ألم التعب، لكن مفيش خطية. المسيح كان ممكن يحتاج يشرب، أنا عطشان، يحتاج ينام، لكن مفيش خطية وبالتالي مفيش مرض. وحتى الموت اللي ماته المسيح ما كانش يستاهله ولا مفروض كان يموت، لكنه قبل هذا الموت من أجلنا. المسيح ما كانش مفروض يموت بشخصه. ليه؟ أولا هو مغلطش، ثانيا لم يرث خطية آدم، ثالثا النسود بتاعه الإنساني ده متحد بلاهوت لا يموت، فأصبح النسود ده محي، احنا بناكل الجسد المحي. وما المات ليه؟
لم يرث خطية آدم بالرغم من هو مولود من امرأة.
طبعا لم يرث خطية آدم، لأن لو رثها كان هيبقى هو محتاج حد يخلصه. لم يرث خطية آدم، لا غلط ولا ورث الخطية، وفي نفس الوقت اتحاد اللاهوت بالنسوت يدي للنسوت ده بعد انه يبقى غير مائت. لكن هذا غير المائت قبل الموت بإرادته عشان خاطرنا، وصبر على الموت ده زي ما بنقول في اللحن بتاع الجمعة العظيمة اللي اسمه أم نوجنيس، صبر على الموت بمعنى انه طول باله ياخد 3 ايام كمان، وبعدين بإرادته نفض الموت وقام، لانه هو غير مائت. واللاهوت الغير مائت ده ادى للناسوت الطبيعة دي، او ادها الامكانية دي للناسوت. لكن غير كده، غير الموت والخطية والمرض، المسيح شابهنا في كل شيء، كل حاسسنا واحتياجات.
جميل. طيب سيدنا نطلع لفاصل ونرجع لتساؤلات الخدام اللي معنا. هنطلع لفاصل ونرجع بعد كده ناخد تساؤلات الخدام اللي بيشرفونا النهاردة. خليكم معنا. حضراتكم مرة تانية وبرحب بسيدنا وبضيوفنا الكرام. سيدنا بالتأكيد الشباب اللي معنا ليهم أسئلة، نبتدي. تفضلي.
سين بطرس من كنيسة العذراء والملاك، شرح ما تسمط. في القداس الإلهي بنسمع أن ربنا بيقول السيد المسيح شبهنا في كل شيء ما خلى الخطية، فإزاي سؤالي يا سيدنا إزاي ربنا شبهنا في كل شيء؟ مرسي.
تفضل.
طبعا شبهنا في كل شيء، معناها عنده جسد زي بتاعنا، عنده روح إنسانية غير الروح القدس، عنده نفس إنسانية زينا، عنده عاطفة إنسانية، عواطف، يعني يزعل ويكتئب ويبكي
وبكي على العذر
ويسعد، عنده احتياجات زي الأكل والشرب والنوم، بينمو، يعني كان طفل جنين قعد 9 شهور في بطن أمه وتولد طفل، بيرضع وبيحبي وبيكبر قليلا قليلا بشبه البشر، وبقى شاب وبقى راجل، وبيشتغل نجار، وبيتعلم في الكتاب بتاع اليهود يحفظ المزامير زي بقية الأطفال معاه، وبيتعلم الحساب والقراية زينا في كل شيء، وبعدين يصلي ويصوم ويعتمد من يوحنا، ويروح الهيكل في العيد، ويروح المجمع يوم السبت.
عشان كده يا سيدنا اتذكر عنه كان ينمو في النعمة والقامة
والحكمة عند الله والناس. يعني
بينمو. هو كان محتاج للنمو ده
طبعا كإنسان. كإنسان، لكن من جهة ألوهيته طبعا ما فيش نمو، الله يملأ الوجود في كل شيء لا نهاية.
ولا كان المقصود نمو جسدي مثلا من طفل
هو بيقول في القامة، يعني ده نمو الجسد. النعمة والحكمة، يعني حتى ذهنه بيتفتح، وهو كإنسان، لكن من جهة ألوهيته هو أقنوم الحكمة.
جميل. طيب ناخد سؤال تاني. تفضلوا.
قبل الأيادي يا أبونا، بنتك نسمة كمال من كنيسة العذراء والأنبا شنودة بأرض البرك. كم سفر الخروج قال الله لموسى لأن لا يرى إنسان الله ويعيش، فكيف استطاع الناس أن يرى الله الذي لم يرى؟
وطبعا لا يراني إنسان ويعيش يقصد بيها في جوهر اللاهوت، يعني زي بالضبط أنا ما أقدرش أمسك سلك كهرباء عريان وعيش، لكن لو السلك ده حطنا له غلاف من المطاط أو من الكاوتش أو من البلاستيك هقدر أمسكه. فإذا كان جوهر الله جوهر اللاهوت لا يرى، وإذا حد تجاسر وعايز يشوف ممكن يصعق من طيار اللاهوت، فربنا غلف اللاهوت ده بجسد إنساني عشان نقدر نلمسه ونتعامل معه عشان نراه. عشان كده المسيح لما سألوه أرنا الآب وكفانا قال لهم من رآني
فقد رأى الآب.
فقد رأى الآب. طب احنا عايزين نشوف الآب، قال لا يرى لأنه هو مش متجسد. فإحنا بنشوفه في تجسده مش في جوهره، جوهر نفسه.
يعني أفهم من كلام نيافتك أن كل الزهرات اللي كانت في العهد القديم زي ما قلنا لما ظهر لمنوح وامرأته والإبراهيم كان أقنوم الإبن هو اللي بيظهر.
كل الزهرات هي أقنوم الإبن، بس لازم نميز ما بين التجسد وما بين الظهور. التجسد معناها تكون جنين في بطن الأم وتولد كإنسان عادي زينا، لكن الظهور معناها فجأة يظهر فجأة يختفي. والجسد اللي بيحمله مش جسد آدمي حقيقي، جسد يعني كده على سبيل المعجزة وبيروح خلاص في الهواء،
ملوش نفس صفات الجسد الحقيقي اللي تجسد.
حتى لو كان قاعد أكل مع إبراهيم في على مائدته، لكن ما هوش جسد حقيقي آدمي لأنه مش مولود من امرأة.
جميل. طب معنا سؤال تاني سيدنا، تفضلي.
مارينا وديد، كنيسة العذراء والملاك بعين شمس. أنا بسأل نيافتك سيدنا في الآية اللي في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل فيليبي الإصحاح الثاني آية 6 اللي بتقول الذي كان في صورة الله لم يحسب خلص أن يكون معادلا لله، هل التجسد يخلي المسيح مش معادل لله؟
لا طبعا، المسيح مساوي للآب الجوهر، معادل للآب، لكن كلمة لم يحسب خلص معناها لم يكن معادلته للآب اختلاسا لحقه أن يكون معادلا للآب لأنه هو مساوي الآب في الجوهر. لكن كمان هنا بمعنى إيه؟ ما هوش كان جاي علشان يفتخر علينا أن هو مساوي الآب في الجوهر، ده جاي متضع. وهقول لك قصة برضو تقرب المعنى بتاع ده. لو تخيلنا أن في كتيبة في الجيش القائد لواء، وهو في مكتبه سمع ان في تذمر، العساكر بيتذمروا، قال هم زعلانين ليه؟ فقالوا بيشتكوا ان الاكل مش حلو والنومه بتاعتهم مش حلوه وفي خدمات كثيره بيعملوها فبيبقوا تعبانين نفسهم يريحوها. فاللواء ده خلع رتبه، خلع البدله المحترمه بتاعت اللواء ولبس ملابس عسكري وتخفى في هذا الزي ونزل عاش في وسطيهم، بقى واقف طوابير وبياكل نفس اكلهم، ينام نفس نومتهم ويقف نبطشيات زيهم. بعد ما عاش حياتهم كشف عن نفسه، قال لهم على فكره انا اللواء، انا قائد الكتيبه. ازاي الكلام ده؟ احنا انا حبيت اوريكم ان انا ممكن اعيش حياتكم وان انتم منتوش مظلومين قوي، الحاجه اللي تعبان فيها ريحكم، بس انا نفسي وقفت نبطشيات وأنا نفسي خدمت زيكم بالظبط، ما ألزمكم بيه أنا التزمت بيه. أيام بقى ما كان عايش في وسطيهم ما كانش مفروض أن كل شويتين يقول لهم على فكرة أنا اللواء، طبعا أنت اللواء اقعد في مكتبك اللي جابك في وسطينا. عشان كده ما حد يسأل يقول هو المسيح إمتى قال أنا هو الله فاعبدوني؟ لو كان عايز يقول لنا أنا الله فاعبدوني كان يقعد في السماء ما ينزلش، مش نازل عشان يفتخر ان هو الله، ده هو جاي عشان يعيش حياتنا. عشان كده بيقول هنا الآية ايه؟ اذ كان في صورة الله، صورة الله عن المورفولوجي بتاع ربنا، يعني هو الله. لما جالنا ما كانش جاي عشان يقول انا الله، كان جاي عشان يعيش حياتنا ويفدينا ويخلصنا. وبعد ما
تم البشر سيدنا الصورة مش هي الاصل،
لا، ما هنا كلمة الصورة مش بمعنى فوتوغرافي، لكن بمعنى ايه؟ انا لو شفت كائن جاي من بعيد هقول ده اسد، ايش عرفك انه اسد؟ ما ده هو ده الاسد، صورة الاسد كده. قلت لا ده غزال، ايش عرفك انه ده غزال؟ انا عارف الغزال شكله كده، ده انسان. فكلمة صورة هنا اللي هي في العلم المورفولوجي، يعني حتى في الكلمة في اليوناني مورفي معناها الصورة التي تعبر عن الجوهر. اقدر اقول دي امرأة وده رجل من الشكل الخارجي. فانا كأن المسيح الآية بتقول ان هو في صورة الله بمعنى المورفولوجي اللي يعبر عن ان هو جوهر الله، ومع ذلك لم يركز على الجانب ده، لكنه عمل نفسه كأنه اقل من الآب لما قال ابي اعظم مني. طب ليه بتعمل كده؟ انا عايز اعيش معاكم. بعد ما تمم الفداء اعلن عن الوهيته بالقيامة من الاموات اللي قالها معلمنا بولس الرسول في رسالة روما في اول اصحاح، ان هو تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الاموات. وهنا كلمة تعين بمعنى تحدد واتضح وعرفنا بوضوح ان هو ابن الله بالقيامة من الاموات. ما قبل قيامة الاموات كانش حد عارف حقيقته، حتى لما بطرس قال له أنت المسيح ابن الله الحي، قال له إن لحما ودما لم يعلن لك هذا، لكن يعني كأنها إشراقة إلهية كده، مش 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 بشطارة بطرس.
جميل. طب ناخد سؤال تاني، تفضل.
أيمن فايق، كنيسة العذراء ولام بشنودة، رئيس متوحدين. يا أبانا، دلوقتي السيد المسيح اتولد من العذراء ومريم وهي ترث خطيئة آدم، فكيف يسكن السيد المسيح جسد به خطية، وكيف يولد السيد المسيح بخطية بجسد، لأنه ولد من العذراء وكل جسد يحمل
خطية. مقصود من الخطية. الخطية.
دلوقتي السيد المسيح أنت بتقول إنه ولد شبهنا، فإزاي السيد المسيح تعلم وهو الأبدي الذي علم من أتى قبله كجسد؟ يعني كل اللي جم قبله هو اللي علمهم
قراءة
وكتابة.
طبعا.
شكرا.
سؤالين حلوين. السؤال الأولاني ركز انت بقى عشان انا بنسى بسرعة،
انه ازاي يتولد من القديسة العذراء مريم وهي ورثة للخطية ولم يرث الخطية.
اولا الخطية تتناقل من جيل لجيل عن طريق التزاوج، فالحلقة دي اتكسرت ان العذراء ما اتجوزتش. ماشي. يبقى لنا بقى جسد العذراء نفسه طبعا يحمل خطية آدم لأنها بشر زينا، إزاي بقى يتولد منها من غير ما ياخد الخطية؟ ده فعل الروح القدس في بطن العذراء. إن عشان كده الملاك قال لها الأول الروح القدس يحل عليك، قوة العلية تظللك، وبعدين يتولد منك مولود قدوس يدعى ابن الله. واخد بالك؟ فيبقى الروح القدس هنا عمل زي حاجز بارير يمنع تسرب الخطية الأصلية من العذراء مريم للجنين اللي في بطنها. ودي حاجة طبيا مش عجيبة. ليه؟ لأن طبيعة الأم اللي هي حامل حوالين الجنين في جهاز خلقه ربنا يمنع تسرب دم الأم لدم الجنين، لان ممكن جدا الام يكون فصيلة دمها حاجة والابن فصيلة اخرى، ولو دخل الدم ده على ده ممكن الجنين يموت او الام تموت. عشان كده في بارير حاجز يمنع دخول دم الام للدم الجنين. دم الجنين بيكون داخل الرحم بفصيلة بتاعت حسب الكروموزومات بتاعت الاب والام، لكن ما هو زي دم الام، وإلا كان يبقى كل البشر لهم دم واحد فصيلة واحدة، لأن الأمهات هيبقى على طول كل أولادهم طالين زيه. البارير دوت اللي هو الطبيعي في أي أم، زيادة عليه بقى شغل الروح القدس إن مش بس يمنع دخول الدم للجنين، ده بيمنع كمان تسرب فساد الطبيعة من العذراء للسيد المسيح. ده السؤال الأولاني.
الثاني كان يعني هو إزاي يتعلم يعني؟
طبعا المسيح هو أكنوم الحكمة، وهو فيه كل مزخر فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة. كأقنوم من جهة لاهوته، لكن من جهة ناسوته شبهنا في كل شيء انه كان بينمو في المعرفة بالتدريج زيه زي اي طفل. جايز يكون صوبر شوية انه هو نبيه وذكي اكتر من بقية الاطفال طبعا، ودي موجودة. ممكن طفل يكون اذكى من اخواته من زملاته، ودي اللي خلته قاعد في الهيكل بيتناقش مع علماء الشريعة وهم منبهرين منه من اسئلته واجوبته وفهمه. لكن دي ما تلغيش انه انسان حتى في الحتة دي، بس جايز اعلى من اقرانه طبعا. تقول طب ازاي هو اقنوم الحكمة وازاي بيتعلم؟ هي دي بنقول لاهوته اتحد بناسوته بغير اختلاط
ولا
امتزاج ولا تغيير، ان في الصفة دي وفي الصفة دي بتاعة المعرفة الكاملة والمعرفة المتدرجة، الاثنين موجودين وبدون اختلاط وبدون ما يغيروا بعض. لا ناسوته لغى لاهوته من جهة الصفة دي، ولا لاهوته لغى ناسوته من جهة الصفة دي. زي بالضبط المسيح يتألم ولا متألمش، من جهة لاهوته غير قابل للألم،
لكن من جهة ناسوته.
طب بينام ولا بيدير الكون؟
بينام
كإنسان،
كإنسان لكن لاهوته،
لكن بلاهوته صح. طب مات ولا ماتش؟ مات بناسوته، يا من ضاق الموت
بالجسد
جسد، لكن لاهوته لا يموت. طيب يكبر ولا ما بيكبرش؟ طبعا لاهوته بيكبر، يروح فين؟ ده هو مال الوجود وناسوته بيكبر وهكذا.
طب ناخد السؤال اللي بعده، اتفضل.
رولس رادي من كنيسة العذراء الملاك مخيل بعين شمس. السؤال يا ابونا بيقول لك، هل لقب السيدة العذراء والدة الإله البنكرو برضك سر التجسد بينكرو برضك نفس السؤال؟
طبعا اللي بينكر التجسد بالتالي هيقول ازاي تكون العذراء ام الله، بيعتبر ده نوع من الكفر. ولذلك ابائنا القديسين في مجمع افسس اللي حضروا من عندنا البابا كيرلس الكبير عمود الدين ثبتوا هذا اللقب بتاع ان العذراء هي الثيئوتوكوس ام الله، وقالوا ان كل من لا يقول ان العذراء الثيئوتوكوس يبقى بيقول ان المسيح مش هو الله، وبالتالي هينكر التجسد. فلابد ان احنا نقر ان العذراء الثيئوتوكوس. وساعتها قالوا كل اسقف ارثوذكسي لابد يلبس أيقونة في صدره فيها الثيئوتوكوس
ولادة الإله.
دي أنا لما بمشي بيها كأني بقول للناس أنا أسقف أرثوذكسي أؤمن أن العذراء ثيئوتوكوس أم الله.
سيدنا أول مرة ناخد بالنا من الجزئية.
لازم الأسقف الأرثوذكسي يلبس، الأسقف الكاهن يلبس صليب، لكن الأسقف يلبس أيقونة العذراء عشان يقول أنا أرثوذكسي أؤمن أن العذراء ثيئوتوكوس أم الله، وبالتالي أؤمن أن المسيح هو الله المتجسد المولود من عذراء مريم. دي حاجة مهمة جدا.
طب هو المفروض دي فقرة الأسئلة، بس أنا معايا سؤال برضو يعني تابع للجزئية دي، فممكن نقوله. طب لما هي يعني إزاي نقول عليها والدة الإله وهي ما ورثتهوش الألوهية أو ما ادتهوش الألوهية؟ هديته دي
طبعا طبعا. بص هقولك حاجة، هل أقدر أقول الأم اللي ولدت ولد اسمه مينا أقول هي أم جسد مينا؟
لا،
أم مينا مش كده؟ طيب لما يكون مينا ده مش إينا، اسمه يسوع، ويسوع ده أصلا هو الله وأخذ من العذراء الجسد أو النسوت، فأقدر أقول هي أم يسوع، هي أم المسيح، هي أم الله، لأن يسوع والمسيح والله ده شخص واحد. خد بالك حاجة تانية هقولها لك. الأم ساعة ما بتولد، أي أم بقى يعني بعيدا عن العذراء مريم، ساعة ما بتولد ابنها بيكون طفل صغير، بعد 30-40 سنة بقى وزير، بقى دكتور. مش بنقول لها أم الدكتور؟ هي ولد الدكتور؟
لا،
ولدت إنسان عادي بس هو بقى دكتور. ما زيك هي أم الدكتور ليه؟ لأن الإنسان العادي هو بعينه
هو دكتور.
الدكتور فإذا طبقنا هذه القاعدة يبقى الإنسان العادي المولود من العذراء هو الله. بس هنا الفرق في التشبيه إن ده كان إنسان وبعدين بقى دكتور.
أوكي.
لكن لا، في بطن العذراء اللي حل في أحشائها هو الله، وأخذ منها وعمل نفسه ناسوت وتولد منها كإنسان، بس الإنسان المولود منها ده أنا عارف سره إنه الله.
حتى إليصابات قالت لها كيف لي أن تأتي إلي
أم ربي، ربي بمعنى إلهي.
جميل.
وبعدين الحتة دي بتثبت أو بتأكد حقيقة أن السيد المسيح شخص واحد مش شخصين، مش أصل النسطور كان قال المسيح
احنا هنيجي النسطور وطاخي يا سيدنا بعد الأسئلة
إنسان وإله، لكن هو لا، المسيح شخص واحد فيه النسطور فيه.
جميل. طب ناخد آخر سؤال معنا النهاردة مع المشاهدين. طبعا
سلام يا سيدنا. بنتك عفاف جورج من كنيسة العذراء والأنبا شنودة. معايا سؤال بيقول مذكور في كتاب ميلاد يسوع المسيح اللي هو وارد في إنجيل متى في الإصحاح الأول أن يوسف ابن يعقوب اللي هو خطيب العذراء من نسل داود، فكيف نسب السيد المسيح لنسل داود؟
برافو عليك، لأن طبعا العذراء مريم خطبت إلى شخص من نفس العيلة بتاعتها، فسلسلة النسب لما تنزل ليوسف النجار يبقى نفس السلسلة بتاعت العذراء اللي هي من نفس البيت ونفس العيلة، ما اتخطبتش الواحد غريب من بيت آخر من عيلة أخرى من نسل آخر، عشان كده بقى منسوب يعني اللي يوسف النجار بصفته الراعي لسر التجسد مش بصفته أبوه بحسب الجسد.
جميل. طيب نستكمل بقى أسئلتنا مع نيافتك. يعني قبل أسئلة الضيوف نيافتك كنت بتكلمنا عن طبيعة واحدة متجسدة، وإحنا لما بنتكلم عن الطبيعة الواحدة المتجسدة بيقولوا علينا إن إحنا أطاخيين. هو مين أصلا أطاخي وكانت إيه بدايته؟
أطاخي في الحقيقة كان رئيس دير
في القسطنطينية،
وبعدين سقط في بدعة قال فيها إن اللاهوت لما اتحد بالناسوت اللاهوت أكل الناسوت، قال زي النار لما بتاكل القش.
يعني دبوا في بعض يا سيدنا؟
لا مش دبوا في بعض، اللاهوت أكل الناسوت،
أكل الناسوت يعني ما بقاش ليه وجود.
وقال تشبيهه زي نقطة خل في محيط، نقطنا كده بالقطار نقطة خل في المحيط هتجيبها ازاي؟ دابت في المحيط ولا ليها وجود. فقال للناسوت ده ايه بالنسبة للاهوت، فتاكل الناسوت. ويصير المسيح في فكر أطاخي طبيعة واحدة لاهوت بس.
سيدنا أنا لما قريت عن أطاخي أنا اللي وصلني أو اللي فهمته إن هم امتزجوا، يعني امتزجوا مع بعض، هو ده صح اللي فهمته ولا؟
لا مش بس حكاية امتزجوا، المشكلة عند أطاخي إن المسيح بقى لاهوت بس
من غير ناسوت،
ناسوت التاكل.
أوكي.
طبعا الآباء قالوا إذا كان المسيح لاهوت بس أمال الجسد اللي بنمسكه ده إيه؟ قال لا ده خيال. طب اللي صلب على الصليب ده ايه؟ يبقى خيال، يبقى الصليب لم يتم لان اللاهوت لا يموت. وبعدين اذا كان الناسوت اتاكل امال احنا بناكل ايه على المذبح؟ يبقى لاهوت، واللاهوت ازاي يتمسك؟ لا طبعا كلام مش مظبوط. والحقيقه ان البدعه بتاعت أطاخي هي يمكن البدعه الوحيده اللي ما لهاش وجود دلوقتي، مفيش حد أطاخي، في نصاطره، في اريوسيين، في كل البدع موجوده إلا بدعة أطاخي دي انتهت تماما لأن كلام ما فيش عقل يقبله يعني.
والغريب أنه هو كان من أشد المقاومين لبدعة نسطور،
وهو نتيجة مقاومته لنسطور وقع في التطرف الثاني ده. نسطور كان بيقول المسيح شخصين أصحاب اللي هو اللاهوت والناسوت دول شخصين، فهو اتكلم عن الاتحاد قال لا نسطور غلط، بس نتيجة مقاومته للنسطورية سقط في تطرف ثاني اللي هو قال فيه بقى أن الناسوت داب. طبعا لما كنيستنا قالت احنا بنؤمن بالطبيعة الواحدة الناس ظنت ان احنا أطاخيين، لكن احنا براء من هذه التهمة، نحن نؤمن بجسد حقيقي للمسيح بدليل عندنا الإفخارستية كل يوم على المذبح.
طيب سيد المسيح نفسه له المجد قال انا في الاب والاب فيا، وقال كمان انا والاب واحد. طيب الابن هو اللي تجسد، معنى الآيات دي ان الاب كمان تجسد؟
لا 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 خالص. الاب لم يتجسد، الابن فقط هو الذي تجسد. الاب لا يتجسد، الابن المولود من الاب هو الاقنوم المسؤول عن الظهور للبشر والتعامل معهم وهو اللي ممكن يتجسد، لكن الاب لا يمكن ان يتجسد. والروح القدس لما ظهر في شكل نار او في شكل حمامة او في شكل ريح عاصف، لكن الوحيد يتجسد هو الابن.
طيب طبعا على حد علمنا ان ربنا ثلاث اقانيم، الاب والابن والروح القدس. ليه الاقنوم الثاني اللي هو اقنوم الابن هو اللي تجسد؟ ليه مش الاب؟ ليه مش الروح القدس؟
انا هقول لك تشبيه بس عشان ايه اشرح. عارفة النسبة بين العقل والفكر؟ ايه هو العقل يا شباب؟ العقل هو المقدرة على التفكير. العقل ده زي ما يكون وعاء وهمي مش موجود، ما هواش عضو موجود في المخ. ده العقل هو القدرة على التفكير، يعني ما حدش في يطلع مخه ونقول هنا العقل، ملوش مكان محدد فيزيكالي. فالعقل هو القدرة على التفكير، طول الوقت طالع منه أفكار، طول الوقت مولودة منه. فده إشارة لأن الابن مولود من الأب باستمرار. الأب هو الينبوع والابن خارج منه مولود، ماشي؟ لما أجي أنا بقى أفكاري دي تتجسد في شعر، كتابة، رسم، مكت، مبنى، كلام، أقدر أقول العقل هو اللي تجسد ولا الفكر هو اللي تجسد؟
لا، الفكر هو اللي تجسد.
خدين بالكم؟ العقل يتجسد إزاي؟ ده هو الينبوع اللي طالع منه الأفكار. طيب الأفكار دايما تعبر عن طبيعة العقل. يعني لو واحد عاقل قوي أفكاره تطلع إيه؟ عقلة. لو واحد حكيم أفكاره حكيمة. لو واحد متردد أفكاره مترددة. لو العقل رياضي أفكار رياضية. لو عقل أدبي أفكار، أخذ بالك؟ عشان كده الأفكار تعبر عن العقل. فإذا قلت أنا قلت أنا عايز أشوف عقلك، تقولي لو شفت أفكاري كأنك شفت عقلي.
بالضبط.
دي اللي قالها المسيح من رآني
فقد رأى الآب.
فقد رأى الآب. طيب عايزين نشوف الآب، قال الآب لا يرى، ده العقل اللي طلع منه الفكر مولود منه. طبعا أنا هنا بقول تشبيه.
طيب.
لأن طبعا لاهوتيا عارفين الابن هو أقنوم العقل. بس أنا بقول إزاي الابن مولود من الآب وليه هو المسؤول عن الظهور؟ لأن الينبوع اللي طالع منه المية، طالع منه الفكر، طالع منه الحكمة الإلهية. الينبوع نفسه لا يرى، لكن التيار اللي خارج منه اللي هو مولودا هو اللي ممكن أن نراه.
بعدين سيدنا هو مش أقنوم الابن هو المسؤول عن الخالق نفسه؟
لا، ما هو برضو خلي بالك. الاب خالق والابن خالق والروح القدس خالق والثلاثة خالق واحد. انا بتكلم هنا بس عن حكاية الأقنوم المسؤول عن الظهور للبشر.
طب احنا قدامنا دقيقتين، الحقيقة كان في اسئلة كتير، لكن خلينا نختم حلقتنا ببركات التجسد.
طبعا اول بركة ان بقى عندنا على المسبح جسد ناكله فيه الحياة، دي حاجة مهمة. ثاني بركة ان تم الفداء لنا بموت المسيح من اجلنا. ثالث بركة انه بارك طبيعتنا البشرية، بنقول باركت طبيعتي فيك. ان احنا بقت الطبيعة البشرية لها كرامة وفخامة لان الله اتحد بهذه الطبيعة. كمان ان هو اخذ الطبيعة البشرية دي، جسد اللي هو اتولد بين معدرة، واصعده الى السماء، اقول اصعدت بكورتي الى السماء واجلسنا عن يمين الاب. بقى في مجد للناسوت بتاعنا ده اللي هو المسيح اخذ منه. كمان التجسد خلى المسيح ينشع الارض، فالارض دي بقت محترمة جدا في نظرنا. في الفكر المسيحي الطبيعة مقدسة، بنصلي من اجل المية والهواء والزرع، والإنسان المسيحي يحترم الهوى ما يلوثهوش عشان خاطر كرامة للمسيح اللي تنفس في يوم الأيام هوى الأرض.
حلو قوي دي.
الإنسان المسيحي لا يمكن يرمي حاجة في مية النيل لأن المسيح شرب منها في يوم الأيام. الإنسان المسيحي لا يمكن يقطع وردة لأن المسيح مشي بين الزروع في يوم الأيام. فأصبحت الطبيعة كلها لها كرامة ولها قدسية في نظر الإنسان المسيحي. وفي نفس الوقت بقى الأكل والشرب مقدس، مش بس الصيام. بقى النوم مقدس لأن المسيح نام. والمسيح أكل، المسيح صام، المسيح صحي، والمسيح سهر. أصبحت الحياة كلها مقدسة بسبب هذا التجسد.
وعرفنا عنه كتير يا سيدنا.
طبعا علمنا بقى علمنا طرق الخلاص. وكلمنا عن الآب وعرفنا الروح القدس زي ما نقوله في القداس، الذي أظهر لنا نور الآب الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقي.
جميل. انا بشكر نفسك جدا.
اطول عليك انا معلش.
لا خالص يا سيدنا، مستمتع جدا. انا اول ما بيقولوا لي ان خلاص ببقى متضايقه يعني. كل الشكر لنيافه حضره الجليل الانبا رفائيل سكرتير المجمع المقدس وملاك كنائس وسط القاهره، شكرا ليك يا سيدنا. بشكر كمان الخدام اللي معانا، خدام الكنيسة القديسة العذراء والملاك ميخائيل عين شمس الشرقية، شكرا لكم. وخدام وخادمات كنيسة القديسة العذراء والأنبا شنودة أرض البركة، شكرا لكم. مشاهدينا وبكده نكون يمكن وصلنا لآخر حلقتنا، لكن بفكركم بالإيميل الخاص بالبرنامج وتليفونات البرنامج اللي ظهرت على مدار الحلقة، ياريت تبعتوا لنا إيميلاتكم عشان نخصص لكم فقرة نيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل يجاوب على كل تساؤلاتكم الخاصة بالعقيدة واللاهوت. هننتظركم الأسبوع القادم زي المعدة أو قبل المعدة بساعة وحلقة جديدة وبصنا العقيدة.